وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 57. موضوع هذه الحلقة: الطهور شطر الإيمان. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن كما أخبر بأن الطهور شطر الإيمان، فما خرج من شفاهه إلا الحق صلوات ربي وسلامه عليه، وأن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، وأن الطهارة من الحدث الأصغر كما تعلمون تكون بالوضوء، ومن الحدث الأكبر تكون بالاغتسال، وعند فقد الماء حقيقة أو حكما يجزئ التيمم. لقد خاطب الله جل جلاله نبيه بقوله: وثيابك فطهر، فقد كان المشركون لا يتطهرون. وأنتم تعيشون في هذا البلد وتعرفون تأويل هذه الآية جيدا. الناس لا يتطهرون، عندما يفرغون من البول أو من قضاء الحاجة تعلمون ماذا يكون بعدها: الاستنزاه من البول والاستبراء منه ولا استجمار ولا، يعني طبعا تعلمون هذا كله. لقد أمر الله جل وعلا نبيه أن يتطهر وأن يطهر ثيابه، وقال له: الطهور شطر الإيمان. طب كيف يكون الطهور شطر الإيمان؟ قال: لأن الإيمان الحقيقي يشمل طهارة الباطن والظاهر، والوضوء يطهر الظاهر، فصار بهذا المعنى شطر الإيمان. واستشهدوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. من تطهر فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. تفسير آخر قالوا: الطهور شطر الصلاة. والمقصود بالإيمان في الآية الصلاة، لقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم. أيضا قالوا في تأويل هذا الحديث: إن الطهور شطر الإيمان، لأن الطهارة تكفر الصغائر والإيمان يكفر الكبائر، فصار شطر الإيمان بهذا المعنى. لقد أثنى الله جل جلاله على أهل مسجد قباء بحبهم للتطهر، فقال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الطهور الذي أثنى الله به عليهم إنما هو الاستنجاء بالماء، كما جاء مصرحا به في بعض الأحاديث. والاستنجاء بالماء خاصة في غسل الدبر بالماء مما اختص الله به جل وعلا هذه الأمة. مما بقي من مناقبها ومن فضائلها على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. في حديث أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة. كلمة إداوة إناء من جلد من ماء وعنزة، يستنجي بالماء، والعنزة إما عصا طويلة أو رمح قصير كانت لا تفارق يد النبي صلى الله عليه وسلم. يجزئ الاستجمار بالأحجار أو التنظف بالمناديل وأوراق الكلينكس عن الاستنجاء بالماء. الاستنجاء بالماء طيب وأثنى الله به على أهل مسجد قباء، لكنه ليس بشرط في صحة الطهارة. يجزئ عنها الاستجمار بالحجر، نحن لسنا في زمن الحجارة في واقعنا المعاصر إلا من خرجوا إلى البر ونحوه، لكن يبقى يعني الاستنجاء الاستجمار بأوراق الكلينكس أو أوراق يعني التواليت الموجودة في الحمامات. الاستجمار لابد أن يكون بثلاث من الأحجار أو بثلاث من الأوراق التي تتنظف بها، ولا يجزئ الاستجمار بأقل من ذلك. ففي حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، استنجاء يكون بالشمال، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. أيضا لو كان الحجر كبيرا واستجمرت به من ثلاث مواضع متفرقة منه فإن هذا يجزئ عن الأحجار الثلاثة. لو كانت الورقة التي تستطيب بها وتتنظف بها كبيرة، فيعني استجمرت بها أو تنظفت بها من جوانب مختلفة منها ثلاث مرات، فإن هذا يجزئ عن أن تأتي بثلاث أوراق منفصلات لأنه تحقق المقصود شرعا. جعل الإسلام الطهور مفتاح الصلاة وشرطا لصحتها، فلا تقبل صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث متفق عليه. لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، والله جل وعلا أشار إلى نوعي الطهارة سورة المائدة، قول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي الآية دلالة على الترتيب، لأن الله جل جلاله يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعطف الأرجل على المغسول قبل ذلك وأدخل الممسوح بين المغسولات لكي يدلنا بهذا على الترتيب. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوف على المغسول قبلها. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. كيفية طبعا الوضوء نعرفها جميعا، نباشرها جميعا في اليوم الواحد مرات. وفي الباب حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء أو غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، نفس الغرفة هي التي يتمضمض بها يستنشق منها، هذا ثابت في الصحيح وعليه جمهور أهل العلم. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا، رواية البخاري، فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة صلوات ربي وسلامه عليه. الجمهور يرون تجديد الماء لمسح الأذن بعد أن تمسح به رأسك، تأخذ ماء جديدا، يعني تجدد الماء لمسح أذنيك. اختلف الفقهاء في تجديد الماء لمسح الأذنين، فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يسن تجديد الماء لهما، والحنفية يقولون يكفي مسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد، ما بقي من الماء، ما بقي من البلل في اليدين يجزئ أن تمسح به ما أذنيك، لحديث الأذنان من الرأس. على كل حال الأمر في ذلك واسع. هذا بالنسبة للوضوء. بالنسبة للغسل، في الباب حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده، ثم يفيض على جلده كله. ترتيب على هذا النحو اسم الغسل الكامل، على النحو الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في حال ما الغسل المجزئ، تعميم الجسد بالماء لا يضرك بأي جانب بدأت، لو عم بدنه بالماء على أي نحو أجزأه. طيب مسألة، هل لقد ورد في بعض النصوص تأخير غسل الرجلين، كان يتوضأ ويؤخر غسل رجليه ثم يغسلهما في نهاية الاغتسال، لقد ورد هذا ورد ذلك. إذا توضأ الإنسان في بداية غسله فله أن يغسل قدميه مع الوضوء أو يؤخرهما حتى يفرغ من غسله، فقد ثبت كلا الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل يده بشعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. هذا يدل على أنه غسل رجليه مع وضوءه عندما توضأ أولا. في حديث ميمونة أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الماء في لناء، ثم أفرغ بها على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم فرغ على رأسه ثلاث حفنات أو حفنات من الأكف، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقام ذلك فغسل رجليه، فكلا الأمرين جائز. التيمم آخر حاجة نختم بها في كيفيته. حديث البخاري أن رجلا جاء إلى عمر فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت تدلك وتقلب على التراب فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يكفيك هكذا، فضرب بكفيه على الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ويجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض كالأحجار، فتيمموا صعيدا طيبا، التراب والطين والحجارة والرمل والفخار، كل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد طيب، الصعيد وجه الأرض والطيب الطاهر، فما كان من جنس الأرض يجوز أن يتيمم به هذا مذهب أبي حنيفة ومالك، فيصح التيمم عندهما بالتراب والرمل والحصى، حتى كانت حصى صغيرة قال يقلبها في كفه كما تقلب الصابونة، وإذا فعلتها هكذا تبدي تمسح بها وجهك وتمسح بها كفيه. طيب الجدار ممكن أتيمم على الجدار أو الفرش. الجدار من الصعيد الطيب، فإذا كان مبنيا من الصعيد بالحجر أو بالمدر اللبن من الطين يجوز التيمم عليه، لكن إن كان مكسوا بالأخشاب، حيطة مجلدة بالخشب أو مجصصة بالبوية، فهذا يتيمم عليه إن كان عليه غبار، فإن لم يكن عليه غبار فلا يصلح، لأن هذا الخشب حال بينه وبين أن يكون من جملة الصعيد الطيب الذي أشار إليه الآية الكريمة. الفراش، هل يجوز أن يتيمم على فراشه؟ إن كان في فراشه غبار جاز أن يتيمم عليه، وإلا فلا يتيمم عليه لأنه ليس من الصعيد الطيب. كيفية التيمم بالحجر؟ أن يضرب عليه بكفيه ضربة واحدة ثم يمسح وجهه كله ثم يمسح كفيه، وأيضا كما يفعل في وضوءه يبدأ فيقول بسم الله، فإذا فرغ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما يفعل بالماء لأن هذا يقوم مقام الماء. الأفضل في التيمم التراب قطعا لأنه الأحوط، وبه يكون التيمم صحيحا عند أهل العلم جميعا. وبالمناسبة بعض الشركات أو بعض جهات الغاسة قدمت علبة أو صندوق للتيمم، صندوق شيء جميل تفتحه فيه غبار من الداخل، ضربت ذلك عليه انبعث منه غبار، وهذا يقدم للمرضى في المستشفيات هدايا، حياة جميلة، وأظن موجود عندنا بعض هذه العلب في مسجدنا هذا. الطهور شطر الإيمان، اصبروا أنفسكم على تعلم أحكام الطهارة، الطهور شطر الإيمان. لسه الحديث عن التطهر من طهم الحيض والنفاس والاغتسال وموجبات الاغتسال ونحوه، هذا موضع الدروس القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.